أيها الأحبة، هذا هو الشريط 13 من تفسير سورة المائدة.
على وجه الاختفاء احترازا مما لو أخذه قهرا فإنه لا يعد سارقا بل يعد غاصبا. وكذلك نعم، لو أنه أخذه وهو مار وفي يد شخص ساعة يحرج عليها ينادي عليه، في مروره خطفه ومشى، هل هو سارق؟ لا، لأن هذا غير مختفي، لكنه منتهب أو مختلس. إنسان مثلا وقف عند الدكان وكلم صاحب الدكان قال له عندك السلعة الفلانية؟ قال نعم. قال ورني إياها. التفت صاحب الدكان وأتى به فجاء به عليه، قال لا ما أريد هذا، أريد هذيك طرف الدكان. فذهب صاحب الدكان يأتي بالسلعة، وهذا سرق من المال، سرق من المال اللي في الدكان. هل يعتبر سارقا؟ لا، هذا مختلس، لأن التفريط من صاحب المال. كيف تذهب تأتي بالسلعة من أقصى الدكان وعندك رجل ما تدري عن أمانته؟ فأنت لا الذي فرطت. طيب، إذن السرقة ما هي؟ أخذ المال على وجه الاختفاء من مالك أو نائبه، هذا اصطلاح. أما في اللغة فهو أخذ المال خفية من المالك أو من غيره. السارق والسارقة الأنثى يقام عليه الحد كما يقام على السارق. وهنا نجد أن الله سبحانه وتعالى بدأ بالسارق قبل السارقة، وفي باب الزنا ذكر الله الزانية قبل الزاني. والحكمة في ذلك أن السرقة مبناها على القوة والجلد والنشاط، والرجال أخص من النساء في هذا فبدأ به، ولذلك نجد السراق من الرجال أكثر منهم من النساء، أليس كذلك؟ طيب، الزانية بالعكس، الزنا سلع البغايا والعياذ بالله، فبدأ بالزانية لأنه في النساء أكثر كما هو مشاهد. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. اقطعوا، الخطاب لمن؟ الخطاب للأمة جميعا، لكن المقصود بالذات والعين هو الإمام أو نائبه، لكن المسؤولية على الجميع. بمعنى لو تهاون الإمام مثلا وجب على الأمة أن تطالب بقطع يد السارق كما سنذكره إن شاء الله في الفوائد. وقوله فاقطعوا أيديهما، ألف هنا ما موقعها؟ يعني كيف جاءت الفاء؟ والجواب الجواب على هذا أن نقول لما كان الاسم الموصول موغلا في الإبهام صار كاسم الشرط، واسم الشرط إذا كان جوابه طلبا يعني أمرا أو نهيا وجب اقترانه إيش؟ بالفاء، وجب اقترانه بالفاء، وهذا واضح. ومثلها الزانية والزاني إيش؟ فاجلدوا كل واحد. فاقطعوا أيديهما، أي هنا جمعت مع أن المقصود أن يقطع من كل منهما يد واحدة، فكيف جمعت؟ هل المعنى أن نقطع أربع الأيدي أما لا نقول لا لا نقطع أربع أيدي، إنما يقطع من السارق السارقة يدان اثنتان، لكن الأفصح في اللغة العربية أنه إذا أضيف المثنى إلى ما يفيد التعدل فإنه يجمع، فإنه يجمع كراهة أن تجتمع تثنيتان فيما هو كالكلمة الواحدة، لأن المضاف والمضاف إليه كأنهما كلمة واحدة. ولهذا قال الله تعالى إن تتوبا إلى الله اثنتان فقد صغت قلوبكما، مع أن الواحدة لها قلب واحد، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، لكن الأفصح في اللغة العربية هو أن يكون المضاف مجموعا إذا أضيف إلى مثنى، كراهة إيش؟ اجتماع تثنيتين فيما هو كالكلمة الواحدة. ويجوز التثنية في غير القرآن، مثلا يقطعوا يداهم يديهم يجوز، ويجوز الإفراد يقطعوا يدهما، إلا إذا كان يترتب على ذلك التباس واختلاف فإنه يجب أن يكون الجزء الأول من المضاف والمضاف إليه على حسب الواقع. فمثل إذا قلت اشتريت من الرجلين عبدهما، هنا إذا كان عبدا واحدا يجب أن تقول إيش؟ عبدهما، ويدل ذلك على أن العبد إيش؟ مشترك بينهما. إذا كنت اشتريت من كل واحد عبده تقول عبديهما، إذا كنت اشتريت جمعا يعني كل واحد مثلا عنده عبدان واشتريت الأربعة ماذا تقول؟ عبيدهما، يتعين هذا لئلا يلتبس المعنى. أما إذا كان المعنى واضحا فإنه إذا أضيف ما يفيد التعدد إلى ما يفيد التعدد فإنه يكون إيش؟ مجموعة. اقطعوا أيديهم، وهنا أيد مطلقة من حيث الحد يعني حد اليد، ومن حيث الجهة، من حيث الحد يعني هل نقطع إلى الكف أو إلى المرفق أو إلى المنكب، لأن كل هذا يسمى اليد من المنكب إلى الأصابع كل هذا يد، فهل نقطع من المنكب أو من المرفق أو من الكف؟ هذه واحدة. ثانيا الجهة، أيديهما أي الجهتين اليمين والشمال؟ أيضا الآية مبهمة، الآية مبهمة. فنقول المراد قطع الأيدي اليمنى، والحد الكف، الحد هو الكف. فمن الذي جعل نعين اليد باليمنى؟ قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقد كان يقرأها فاقطعوا أيمانهما. وهذه القراءة إن كانت ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظها فهي قرآن، وإن كانت تفسيرا من ابن عباس المسعود رضي الله عنه فهو صحابي جليل عالم بالتفسير، والأقرب أنها قراءة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على أن نقرأ بقراءة ابن أم عبد وهو ابن مسعود. إذن تعينت الآن ولا ما تعينت؟ تعينت الجهة اليمين. الحد هل هو الكف أو المرفق أو الكتف؟ نقول اليد إذا أطلقت فالمراد بها الكف، والدليل قول الله تبارك وتعالى في التيمم فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. واليد هنا حدها إيش؟ الكف، بدليل السنة الصريحة في هذا كما في حديث عمار بن ياسر وغيره. ولهذا لما أراد الله سبحانه وتعالى الزيادة على الكف قال في آية الوضوء وأيديكم إلى المرافق. إذن فتعين أن المراد باليد هنا اليد اليمنى وأن حد القطع امشي من مفصل الكف. طيب ثم قال جزاء، هذه منصوبة على أنها مفعول من أجل، أي لأجل مجازاتهما على فعلهما. نعم بما كسبا، أي بما كسبا من الجريمة والمعصية والعدوان. وهذا أيضا هذا معنى مؤيد أن المراد باليد إيش؟ اليمين، لأن الغالب أن الإنسان يأخذ بيمينه ويعطي بيمينه، والغالب أيضا أن اليمين أقوى من إيش؟ أقوى من اليسار. طيب بما كسب جزاء بما كسب، أي مجازاة لهما على ما كسبا من المال المبني على العدوان والظلم. نكالا من الله، أيضا نكالا مفعول من أجله، أي تنكيلا لغيرهما ولهما أيضا أن يعودا إلى مثله. فإن أي إنسان مهما بلغ من الطمع في المال إذا علم أن يده سوف تقطع فإنه سوف ينكل، سوف ينكل عن, 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 عن السرقة خوفا من أن تقطع يده. وأصل النكال بالكسر أصله القيد الذي تقيد به يد الدابة فيمنعها، يمنعها عن الهرب. كذلك النكال يمنع السراق من أن يسرقوا. فذكر الله تعالى حكمتين: الحكمة الأولى مجازاة هؤلاء على فعلهم، أي السراق لقوله جزاء بما كسبا، والثاني منع اعتياد السرقة منهم ومن غيره، وذلك في قوله نكالا من الله. ثم قال عز وجل والله عزيز حكيم، ختم الآية باسمين عظيمين من أسمائه، أولهما العزيز الدال على العزة والغلبة والقهر، والثاني الحكيم الدال على نفوذ حكمه وعلى أن حكمه مقرون بالحكمة، لأن حكيم مشتقة من الحكم والحكمة، فهو سبحانه وتعالى له الحكم التام وله الحكمة البالغة. يذكر أن أعرابيا جلس إلى قارئ يقرأ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. أعرابي بدوي قال اقرأ الآية، قراءتك هذا غير صواب، فأعاد وقال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. نعم والله غفور رحيم، والله غفور رحيم. قال اقرأ، قرأها الثالثة فقال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال الآن، الآن أصبت، لأنه سبحانه وتعالى عز وحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع. فانظر إلى الذكاء من هذا الأعراب، لأن ختام الآيات في الغالب يكون مطابقا، ولا يرد على هذا قول الله تبارك وتعالى عن عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ولم يقل فإنك أنت الغفور الرحيم، لأنه ذكر العذاب والمغفرة، فكأنه قال أنت عزيز في من تعذب وإيش حكيم في من تثيب، ولا يقع الثواب والعقاب إلا مطابق للعزة والحكمة. نعم إيه؟
فيبقى حكم واحد
الشيخ نقطع يمينه. إيه نعم، حتى لو سرق في فمه، نعم وجد حليا معلقا، نعم فعضه حتى قطع حبله علشان ما يشوفون الناس منه بيديه فإنه يقطع. نعم يعني كيف إعرابه؟ كيف إعرابه؟ المعجبون يقولون ألبى حرف جر زائد، وخارجين اسم مجرور بالحرف الجر الزائد، وعلامة جره الياء. نعم الموجودة. أو يقول الخارجين اسم خبر، خبر ما منصوب بالياء المقدرة في مكان الياء التي جلبها حرف جر، عرفت؟ وأنا عندي كما تعلمون عندي توسعة في مسألة النحو، أقول إن شئت قول علامة جر أو علامة نصب الياء، فنقول اشترك في تسلط العامل، يعني تسلط عليها عاملان فعمل فيه، فتكون علامة للجر بالنسبة لحرف الجر، وتكون علامة النصب بالنسبة للمحل. واضح؟ طيب ايش؟ نعم. اي نعم نعم اي نعم. هذه المرأة بارك الله فيك اختلف في تخريج، اختلف العلماء في تخريج حديث، فمنهم من قال ان النبي صلى الله عليه وسلم انما قطعها لانها تسرق لا لانها تشهد المتاع، لكنها ذكرت بهذا الوصف لأنها اشتهرت به لا لأن الحكم مبني عليه. عرفتم؟ كانت تستعير المتاع فتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده. قالوا إن الحديث معناها أنها كانت تستعير المتاع فتجحده لأنها عرفت بهذا، ولكن هناك إضمارا تقديره فسرقت فقطع يده، لكن هذا غير صحيح، هذا تحريف للكلمة عن مواضعه. لكن الصحيح أن جحد العارية السرقة، لأن أي إنسان يريد أن يسرق فبدلا من أن يذهب ويكسر الأقفال والأبواب ويأخذ على وجه الاختفاء، بدلا من ذلك يأتي للشخص يقول جزاك الله خير، أنا محتاج لابنها أطبخه للضيوف وآتي به إليك إن شاء الله، وربما يبقى في الطعام فضله يجيك أيضا طعام، ويذيد له القول فيعطيه، ثم بعد ذلك يجحد، لا فرق بين هذا وهذا. ولهذا التحقيق أن جحد العارية نوع من السرقة، لأنه أخذ المال على وجه الاختفاء. نعم نعم. لا أو يطمعون، يطمعون ولكنه طمع لا 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 لن يتحقق. نعم إيش؟ لا، لو أن لهم لدفعوه ليفتدوا به، لكن ما يحصل، كل أهل النار، كل لا الواحد منهم أيضا لو يحصل لها كل الدنيا ما 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 نفع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى والسارق والسارقة، وأظن أننا تكلمنا على شرحه تفسيره الفوائد. ها أخذنا الفوائد. طيب من فوائد هذه الآية الكريمة وجوب قطع يد السارق والسارقة لقوله فاقطعوا أيديهما، ومن فوائدها أن قطع أيديهما مخاطب به جميع الأمة لقول فاقطعوا، والخطاب للأمة كلها، لكن الأمة الواقع تتمثل في ولاة أمورها لأنهم هم الذين يرعون مصالحها، فإذا حصل تقصير من ولاة الأمور وجب على الأمة أن ينبهوهم على ذلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ظاهرها وجوب قطع أيديهما بأي سرقة كانت، قليلة كانت أم كثيرة، وسواء كانت من حرز أو من غير حرز، وسواء كانت ممن له شفهة في الأخذ أم لا. والسنة قد قيدت هذا العموم، فمثلا السنة قيدت هذا العموم بما إذا كان نصابا تقطع فيه اليد، والنصاب ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما يساويهما من المتاع. فهذه ثلاثة أشياء: ربع الدينار، ثلاثة دراهم، ما يساويهما. وهل الأصل ربع الدينار أم ربع الدينار وثلاثة الدراهم؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، ويظهر أثر الخلاف فيما لو سرق متاعا قيمته ثلاثة دراهم ولكنه لا يساوي ربع دينار. فإذا قلنا إن كليهما أصل فقد سرق نصابا، وإذا قلنا إن الأصل ربع الدينار فإنه لم يسرق نصابا. واضح؟ ما هو واضح؟ واضح؟ واضح. طيب، والصحيح أن النصاب ربع دينار، صحيح أن النصاب ربع دينار، لكن ثلاثة الدراهم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانت تساوي ربع دينار، بدليل الديات تقديرها 1000 مثقال ذهب واثنى 10,000 درهم فضة، فكانت الدراهم ثلاثة تساوي الدنانير، نعم تساوي دينار، ثلاثة دراهم تساوي ربع دينار. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم، لكن ثلاثة دراهم في ذلك العهد تساوي ربع دينار. فالصواب أن المعتبر ربع دينار تقطع به اليد. الثاني الحرز، الآية ليس فيها ذكر الحرز. الحرز بمعنى أن يسرق السارق من المال مما يحرز به عادة، أن يسرق المال مما يحرز به عادة، ومعنى يحرز يحفظ، مما يحفظ به عادة. فإن سرق من غير حرز فلقط. مثال ذلك الدراهم والدنانير، أين تحرز؟ نعم، تحرز في البيوت وفي الصناديق، ويقفل عليها وتراقب. فلو جعل الإنسان دراهم ودنانير على عتبة الباب أو في مرحل الغنم فسرقت، فقد سرقت من غير حرز. فإذا قلنا أن الحرز شر، قلنا لا قطع على هذا الذي سرق من الدراهم من غير حرزها، وهذا يحتاج إلى دليل. إذ لو طالبنا مطالب وقال لا بد أن تقطع يده لأنه سرق، فما هو المانع من القطع؟ نقول المانع من القطع أن كلمة السرقة أخذ المال على وجه الاختفاء، هذه واحدة، وأن الذي جعل المال في غير حرزه هو الذي فرط فلا يقطع. إذا لا بد أن تكون السرقة من حرز. حرز المال ما جرت العادة بحفظه فيه، هذا الحرز. وهل يختلف؟ نعم يختلف، يختلف باختلاف الأموال، ويختلف باختلاف الأحوال، أحوال الخوف والفوضى ليست كأحوال الأمن والقرار، أليس كذلك؟ يختلف أيضا باختلاف السلطان، هل هو قوي أو ضعيف، وهل هو عدل أو جائر، يختلف بهذا. إذا كان السلطان نعم إذا كان السلطان قويا فهنا لا يتكلف الناس في أحراز الأموال تكلفا شديدا، لأن قوة السلطان تمنع من السرقة، وإذا كان ضعيفا كان بالعكس. طيب إذا كان عادلا وإذا كان جائرا أيهما أشد حفظ للأموال، أن يكون عادلا أو أن يكون جائرا؟ أن يكون عادلا، لأن الجائر ليس معناه القوي في العقوبة، الجائر هو الذي يقضي على هذا بقطع اليد وعلى هذا بعدم قطع اليد. إذن العادل لا شك أنه أن الناس يأمنون في عهده أكثر من الجائر، لا من الناحية الإلهية، يعني لا من ناحية الله رب عز وجل ولا من ناحية الواقع. طيب أيضا يختلف الحرص باختلاف حال الناس من إيمان وضعف إيمان. إذا كان عند الناس إيمان كان الحرص يسهل، وإذا كان ليس وإذا لم يكن عندهم إيمان كان لا بد من التحرز الشديد. كذلك يختلف الحرص بإقامة هذا الحد قطعي للسارق. إذا كانت تقطع للسارق فإن الإنسان لا يتكلف الحرز لأنه يعرف أن السراق لن يفعل، وإذا كانت لا تقطع يحبس عليه، يعني يحكم عليه بحبس أسبوع شهر شهرين سنة سنتين، فإنه يجب التشديد في الحرز. المهم أن الحرز يختلف باعتبارات متعددة، لكن لا بد لثبوت القطع من أن تكون السرقة من حرز. طيب يشترط أيضا أن يكون المسروق مالا محترما، فلو سرق الإنسان آلة له فإن آلة له ليست محترما ولا قيمة لها شرعا، فهل إذا سرق آلة له فخمة تساوي 5000 10000 يقطع؟ لا، لأنه إيش؟ غير محترم، لأنه مال غير محترم من أصل. طيب فإن كان غير محترم بوصف، مثل أن يسرق حليا على صورة داب على صورة أسد وما أشبه ذلك، هذا غير محترم بوصف، لأن الصورة يجب طمسها أو كسرها إذا كانت ما يكسر، فهل يقطع أو لا؟ نقول يقطع اعتبارا بإيش؟ بالأصل أنه مال محترم. إذن لا بد أن يكون مالا محترما وهو الذي له قيمة شرعا، فأما غير المحترم فلا يقطع به لأنه ليس بمال شرعي ولا يتقوم وليس له قيمة ولا ثمن. يشترط أيضا انتفاء الشبهة، أن لا يكون للسارق شبهة، فلو سرق من بيت المال لو سرق من بيت المال فإنها لا تقطع منه. لماذا؟ لأن له شبهة، إذ أن له حقا في بيت المال، كل واحد له حق في بيت المال، فهو وإن كان محرزا لكن بالنسبة لهذا الشخص له حق فيه. وقد توسع الفقهاء رحمهم الله في مسألة الشبهة، ومن هذه المسألة أنه إذا سرق الحر من بيت المال فإنه لا يقطع لأن له فيه شبهة. والصواب أنه إن كانت الشبهة قوية فنعم يدرع عنه الحد، وأما إذا كانت غير قوية بعيدة فلا ينبغي أن يتعطل الحدود من أجل أن يكون له حق من مليون 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 مثلا، هذا فيه تعطيل الحدود. ومن الشبهة إذا كان الناس في عام مجاعة، أو إذا كان الإنسان جائعا، أيهما أن نقول؟ الأول، يعني إذا كانت المجاعة عامة، الناس في سنة دهر جد جوع، فإنه لا قطع لوجود الشبهة، وهي اضطرار هذا السارق إلى السرقة، ولو كان صاحب المال حاضرا لأوجبنا عليه أن يبذله له. فأما إذا كان الجوع خاصا فهذا لا يمنع من القطع، لأن هناك فرقا بين هذا وهذا، أن كل إنسان يمكن أن يقول إنه كل سارق يمكن أن يقول إنه جاء، لكن المجاعة العامة هي التي تمنع القطع. كذلك أيضا قال أهل العلم ولا يقطع في بلاد الكفر، لا يقطع في بلاد الكفر كالغزاة مثلا، الغزاة في بلاد الكفر لا يقطع القطع. ليش؟ لأنه لو قطع لكان في ذلك تنفير عن الإسلام، وربما يهرب هذا الرجل إلى بلاد إلى البلاد ويبقى عنده، وهذه مفسدة عظيمة. ولكن هل يرتفع عنه القطع دائما أو يؤجل؟ يؤجل. ومثل ذلك أيضا إذا ما وقع الآن في بعض البلاد التي تحررت من الكفر ودخلت في الإسلام، لو قالوا نحن إذا أقلنا الحدود ثار علينا الناس، فيثور علينا أولا الشعب ثم الدول، فهل لنا الحق أن نؤجل حتى يتقوى الجانب الإسلامي؟ نقول نعم، بدليل أن الحدود إنما جاءت في الشريعة الإسلامية إيش؟ متأخرة، هي نعم لذات المفاسد، لكن هي أيضا متأخرة حتى يتمكن الناس من قبولها. ثم إن المقصود في الحد، المقصود به إصلاح الخلق والتكفير عن المحدود، فإذا كان يترتب على إقامته مفسدة أعظم فليؤجل. طيب، إذا وجب الحد على حامل، امرأة حامل سرقت، هل يقام عليه الحد؟ لا، يؤجل، لأن القطع يخشى منه على الجنين، والجنين بريء ما منه جناية. طيب، لو سرق الإنسان من مال أبيه يقطع؟ ليش؟ نعم، العام يقول السارق من السارق كالسارق من أبيه، والمعنى أنه لا يقطع. السارق من أبيه يقولون لا يقطع، لماذا؟ لأنه له حق في مال أبيه، وهو الإنفاق عليه إذا كان محتاجا. الزوج مع زوجته كذلك، لأن هذا فيه شبهة، وجرت العادة بأن الزوجين يتبسط أحدهما في مال الآخر. نعم، إذن لا بد من إيه؟ لإقامة الحد من انتفاء الشبهة. طيب، ولكن كما قلت لكم هناك شبهة بعيدة وشبهة قريبة. هل يشترط وجود السرقة؟ نعم، لو ادعى لشخص أنه سارق هل نقول لا يقام عليه الحد حتى تثبت السرقة؟ الجواب نعم، لأن الله قال السارق ولا يصدق عليه وصف السرقة إلا إذا ثبت، وبدون ثبوت لا يصدق عليه أنه سارق. وبماذا تثبت السرقة؟ تثبت السرقة بشهادة رجلين عدلا، فإن شهد رجل وامرأتان لم يقم الحد لكن يضمن المال، لأن المال يثبت بشهادة رجل وامرأتين، والحد لا يثبت إلا بشهادة رجلين. ولهذا اعلموا أنه لا مدخل للنساء في الحدود، لو يشهد 400 امرأة على رجل أنه زنى فإنه لا يقام عليه الحد. وكذلك في السرقة، وكذلك في بقية الحدود، لا مدخل للنساء في الحدود، بل شهادة الحدود للرجال فقط. طيب، إذا لا بد من ثبوت السرقة، تثبت بشاهدين أو بإقرار السارق. إذا أقر السارق فإنها تثبت السرقة، لكن هل يشترط تكرار الإقرار أو لا؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من يقول لا بد أن يكرر الإقرار مرتين، كل مرة بإزاء شاهد، لأنه لا بد من شاهدين، فلا بد أن يقر مرتين، فلو أقر مرة لم تثبت السرقة. وقال بعض أهل العلم تثبت بالإقرار مرة لأنه شهد على نفسه، ولا عذر لمن أقر، فتثبت السرقة بإقراره مرة. وإذا أقر سواء كل مرتين أو مرة فهل له أن يرجع؟ يعني هل يقبل رجوعه بحيث لا نقيم عليه الحد؟ أكثر الفقهاء يقولون نعم يقبل رجوع عن الإقرار. وعلى هذا عبد الله لا يقتل، لكن يؤخذ بحق الآدمي يضمن المال، أما القطع فلا، لأنه رجع عن إقراره. وقال بعض العلماء لا يرجع إذا أقر عند الحاكم عند القاضي. والصحيح في هذا التفصيل أنه إذا وجدت قرائن تدل على صحة إقراره فإنه لا يقبل الرجوع، وإذا لم توجد قرائن فإنه يقبل رجوعه ويكون الأمر بينه وبين ربه. فلو قال السارق إنه سرق، قلنا كيف سرقت؟ قال أتيت في الليل كسرت الباب وكسرت الصندوق وأخذت المال وهذا البيت هو الذي أنا سرقته، ووصفه تماما، ثم رجع، هل يقبل مثل هذا؟ لا يمكن أن يقبل. لو أنه قبل مثل هذا، أي قبل الرجوع عن إقراره، لتعطل الحدود. بل قال الشيخ الإسلام رحمه الله لو قبل رجوع المقر في الحد ما أقيم حد في الدنيا، لأن كل إنسان يمكنه أن يقر ثم يرجع، لا سيما إذا لقن وقيل له أرجع ما عليك. بعد أن أمر القاضي بقطع يده وأحضرت السكين وأحضر الزيت لتحسم يده وحضر رجال الأمير، قال اصبر أنا هولت رجعت عن إقرار، هذا شبه تلاعب. فنقول هذا لا يقبل لأنه وجدت قرائن تدل على أن إقراره حق، وليس عن تلاعب وليس عن إكراه. هو الذي دل الناس على مكان السرقة وعلى كيفية السرقة، ولا شك أن مثل هذا لا يمكن أن يقبل إقرار أبدا. كيف نقبل إقرار؟ نعم، أن مثل هذا لا يقبل رجوعه عن إقراره، لا يمكن. طيب إذن يشترط ثبوت السرقة والدليل الآية والسارق والسارقة، إذ لا يصدق عليه أنه سارق أو سارقة إلا بثبوت. الثبوت بماذا جمال؟ وهما وإما باعتراف. طيب الاعتراف هل لا بد من التكرار أو لا؟ فيه خلاف. نعم. ومن نعم اعترف من فوائد الآية الكريمة وجوب قطع يد السارق والسارقة. أي اليدين؟ اليمنى، كما فسر ذلك قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقطعوا أيمانهم، فتقطع اليد اليمنى بربع دينار. ومن أين تقطع؟ تقطع مما يصدق عليه أنه يد، أقل ما يصدق عليه اليد تقطع به، لأن ما زاد على ما يصدق عليه اليد مشكوك فيه. وما الذي يصدق عليه أنه يد؟ إيش؟ الكف، فتقطع من مفصل الكف من الرسغ. والكوع وإيش؟ والكرسوع. نعم. طيب تعرف الأخ تعرف كوعك من كرسوعك؟ ما تعرف؟ طيب تعرف؟ قل. نعم الكوع الذي يلبها في طرف الذراع، ها الكرسوع اللي الخنصر، والرس الذي في الوسط. تمام جيد. تقطع من هنا. فإن قال قائل كيف تقطع بربع دينار وهي لو قطعت عمدا لكان فيها 500 دينار، أليس كذلك؟ يعني لو إنسان جنى على شخص وقطع يده، قلنا عليك 500 دينار، والسارق يسرق ربع دينار وتقطع يده. ولهذا أورد التشكيك في هذه المسألة أبو العلاء المعري، فقال يد ب500 عسجدا وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ تناقض ما لنا إلا السكوت له. ونستعيذ، أو قال كلمة أخرى، بمولانا من النار. فقال تناقض. وجد تناقض عنده، ها؟ أن كيف يدها 500 دينار وتقطع تهدر بربع دينار؟ هذا تناقض، لأن إذا كان يدها 500 دينار فلا تقطع إلا لسرقة 500 دينار، وإذا كانت تقطع بربع دينار صارت ديتها ربع دينار، وإلا فتناقض. لكنهم ردوا عليه فقالوا: قل للمعري عار أينما، أي معار؟ جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عاري، يد ب500 عسجدا وديت لكنها قطعت في ربع دينار، حماية النفس أغلاها وأرخصها، حماية المال فافهم حكمة البال. شوف الجواب واضح؟ لا إله إلا الله. طيب أعيد الأبيات عليكم، مش حفظتموه. يقول: قل للمعري عار أيما عار، جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عار، يعني ما عنده علم ولا عبادة، يد ب500 عسجدا وديت لكنها قطعت في ربع دينار، حماية النفس أغلاها وأرخصها حماية المال فافهم حكمة البال. أيضا الثالثة. طيب، قل للمعري عار أيما عار، جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عار، يد ب500 عسجدا وديت لكنها قطعت في ربع دينار، حماية النفس أغلاها وأرخصها حماية المال فافهم حكمة البال. من حفظ؟ شرط لا تحفظها من قبل. يلا. معذي خطا، ها؟ اي انت وغيرك. يلا يا عبد الله.
قل للمعري عار ايما عار، جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عار، يد ب500 عسجدا هديت لكنها قطعت في ربع دينار، حماية النفس أغلاها وأرخصها حماية المال.
النقطة في الأخير، في البيت الأخير، يعني أنها جعلت ديتها 500 دينار حماية للنفوس حتى لا يجري أحد على قطع أيدي الناس، وقطعت في ربع دينار حماية للأموال حتى لا يجري أحد على السرقة. وهذا جواب واضح معقول. في جواب آخر يشبه أن يكون أدبيا، قال: إنها لما خانت هانت، ولما كانت أمينة كانت ثمينة. واضح؟ لما خانت، لماذا خانت؟ للسرقة، هانت صار قيمتها ربع دينار، ولما كانت أمينة كانت ثمينة، كان قيمتها كم؟ 500 دينار. وعلى كل حال هذه أجوبة في الواقع لهؤلاء الذين يريدون مثل هذه الشبه. وإلا فإننا نعلم علم اليقين أن الله لا يفرق بين شيئين إلا وبينهما فرق أوجب التفريق في الحكم. طيب، قوله تعالى فقطوا أيديهم، إذا قدر أنه ليس له يد اليمنى، السارق اللي سرق ليس له يد اليمنى، فهل تقطع اليسرى أو لا؟ نعم، في خلاف يا أخوان، منهم من يقول لا تقطع، لأن الله إنما نص على اليمنى فقط، يعني إنما جاءت الآية اليمنى فقط واليسرى.
من فضلك اقلب الشريط.
كانت ثمينة، كان قيمتها كم؟ 500 دينار. وعلى كل حال هذه أجوبة في الواقع لهؤلاء الذين يريدون مثل هذه الشبه، وإلا فإننا نعلم علم اليقين أن الله لا يفرق بين شيئين إلا وبينهما فرق أوجب التفريق في الحكم. طيب، قوله تعالى فاقطعوا أيديهم، إذا قدر أنه ليس له يد اليمنى، السارق اللي سرق ليس له يد اليمنى، فهل تقطع اليسرى أو لا؟ نعم، في خلاف يا أخوان، منهم من يقول لا تقطع، لأن الله إنما نص على اليمنى فقط، يعني إنما جاءت الآية اليمنى فقط، واليسرى ما تقطع، ولأننا إذا قطعنا يسرى فوتنا عليه منفعة اليدين كلتيهما، أليس كذلك؟ طيب، وهذا لا ينفع، كما قالوا إن عين الأعور لا تفقى بعين الصحيح، يعني رجل أعور عنده العين اليمنى فقط، فقع عين سليم اليمنى، هل تفقى عينه؟ أما فهمت؟ نعم، السؤال رجل سليم العينين، سليم العينين، فقع عين الأعور، نعم، لا بالعكس، نعم، أعور ليس عنده إلا العين اليمنى، فقع عين اليمين، عين رجل اليمنى وهو سليم، هل نفقع عين الأعور؟ نعم، المشهور من المذهب لا، لا نفقع، لأننا إذا فقعنا عينه فوتنا عليه البصر كله، وهو لم يفوت البصر على المجن عليه، وقد قال الله تعالى العين بالعين، وعين الأعور تؤدي البصر كله، فلا مساواة. فأقول إن بعض العلماء يقول إذا لم يكن للسارق إلا يد اليسرى فإنها لا تقطع، لأن ذلك يفوت عليه إيش؟ منفعة اليدين، ولذلك أمر الله عز وجل في قطاع الطريق أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، لأن لا تتعطل اليدين جميعا. فمنهم من يقول لا تقطع اليد اليسرى، ومنهم من يقول تقطع، وإذا فوتنا عليه ذلك فهو الذي جنى على نفسه، لأننا إنما قطعناها ليش؟ لأنه هو الذي صار، هو الذي جنى على نفسه. والمسألة تتجاذب فيها الأدلة. طيب، إذا لم يكن له يدا هل نقطع الرجل؟ لا، هذه لأنها ليست من جنسه، ما نقطع الرجل. طيب، إذا كانت اليمنى شلة نقطعها؟ شلة تقطع، هي عامة تقطع، ولا نقول إننا لا نقطعها ونقطع اليد السليمة، بل نقطع الشلة. طيب، قوله فاقطعوا أيديهما، هل يجب علينا عند القطع أن نفعل ما يمنع نزيف الدم، ولا نتركه ينزف الدم يموت؟ الأول، يجب أن نفعل ما يمنع نزيف الدم وألا ندعه يموت، لأن المقصود قطع اليد. طيب، هل يجوز أو يلزم أن نبنج هذا السارق عند قطعه؟ نعم، يجوز، يجوز أن يبنجها لأنه يحصل القطع على البنج وعدمه بخلاف القصاص. لاحظ، لو أن رجلا قطع يد إنسان وحكمنا بالقصاص وقال بنج يده علشان قطع يد الجانب، فإننا لا نبنجه بل نذيقه الألم كما أذاق هو ألم المجني عليه، وهذا فرق واضح. فيما سبق يحسمون الدم بأن يأتوا بزيت يغلونه على النار، فإذا قطعت اليد غمسوا طرف الذراع بهذا الزيت، وإذا غمس انغمس تسددت أفواه العروق. لكن في ظني الآن أن الطب ترقى وأنه يمكن إيقاف الدم بدون هذه العملية، والواجب أننا نسلك أسهل ما يكون بالنسبة لإيقاف الدم، لأن المقصود هو إتلاف اليد وقد حصل. فإذا وجدنا طريقا يمكن فيها إيقاف الدم غير الحسم الذي ذكره العلماء واستعملوه فيما سبق فإننا نستعمله. طيب، إذا سرق مرة ثانية، إذا سرق مرتين هل نقطع غير اليمنى؟ نقول إذا كان ذلك قبل القطع فإنه لا تقطع إلا اليد اليمنى. يعني لو سرق 20 مرة قبل أن نقطعه ما نقطع إلا يدا واحدة، فإن قطعناها أول مرة ثم سرق ثانية فإنها تقطع رجله اليسرى، لا يده اليسرى بل رجله اليسرى، لقول الله تبارك وتعالى في المحاربين فاقطعوا أيديهم، أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يكون اليد اليمنى والرجل اليسرى لئلا يتعطل جانب منه كامل عن المنفعة. فإن سرق ثالثة نعم، فقد قال بعض أهل العلم لا قبل المسألة الأولى ذكرنا، بعض العلماء يقول إذا تكرر منه السرقة بعد القطع فإنه لا يقطع، لأن الله إنما أباح قطع اليد اليمنى فقط والأصل احترام المسلم فلا يقطع. لو تكرر 20 مرة ما لا يقطع إلا اليمنى فقط، لكن إذا لم يندفع أداه إلا بالحبس أو القتل فعلنا ما ينتفع به أداه. أما أن نقطع شيء من أعضائه والله عز وجل إنما ذكر قطع يد واحدة فلا، لكن المشهور عندنا في المذهب أنه تقطع رجله اليسرى إلحاقا له لمن؟ في المحاربين. طيب، فإن قطع الثالثة فإن سرق الثالثة فإنه لا يقطع. وقال بعض العلماء إنها تقطع يده اليسرى. كم يبقى عنده؟ رجل واحد. فإن سرق الرابعة فقال بعض أهل العلم إنها تقطع رجله اليسرى اليمنى. وش يبقى عنده؟ ما يبقى شيء. فإن سرق الخامسة سمع أحد العوام رجل يحدث في المسجد وقال هذا القول، لا تقطع اليد اليمنى ثم الرجل اليسرى ثم اليد اليسرى ثم الرجل اليمنى ثم إن سرق قتل. فقال العام على البديهة، قال طيب بماذا يسرق وهم ماله لا يدين ولا رجل؟ نعم، لكن واقع يمكن يسرق، يمكن يسرق يعني باقي عنده الذراع يستطيع مثل يحوش المال بيده. نعم، لا ما جاء هذا الصنع. إنما على كل حال الذي يظهر أننا لا نتعدى حد المحاربين، يعني نقطع يده اليمنى فإن عاد فرجه اليسرى فقط. من فوائد الآية الكريمة الحكمة في وجوب قطع يد السارق من قوله جزاء بما كسب، ومن فوائدها أن العقوبة من جنس العمل، وإن شئت فقل الجزاء من جنس العمل، لأنه لما سرى، والغالب أن الأخذ والإعطاء بأيد باليمين قطعت يده. فإن قال قائل يلزم على قولكم بقطع الآلة التي سرق بها أن توجبوا قطع ذكر الزاني، فما الجواب؟ ايش؟ أي. نعم، الجواب على كل حال واضح لنا، الزاني ذكر له له عقوبة خاصة، والسارق له عقوبة خاصة. نعم، لكن حتى أيضا في الحكمة المعقولة، يعني هذا دليل سمعي، لكن حتى بدليل عقلي، الضرر الذي يترتب على قطع الذكر ليس كالضرر الذي يترتب على قطع اليد، لأن هذا يلزم قطع النسل ومصادمة ما يريده الرسول عليه الصلاة والسلام من هذه الأمة، وهو تكثير النسل وحكم أخرى. فلذلك لم يوجب الله تعالى أن يقطع ذكر الزاني، بل أوجب الجلد والتغريب لغير المحصن والرجم للمحصن. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على الجبرية. منين؟ بما كسب، بما كسب نكالا من الله. وجه آخر معنوي، وهو أنه لو كان السارق والسارقة مجبرين ما صح أن يعاقب. لماذا؟ لأن المجبر لا حكم لفعله، حتى المكره على الكفر إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان فإنه لا يكفر. فالمهم أن في الآية ردا على الجبرية، وما أكثر الردود على أهل البدع والحمد لله. بقية الفوائد إن شاء الله الدرس القادم. نعم يا أخي. نعم، أخا يقطع. نعم عبد الله بطل يقول انه يريد عند باب المسجد، واحد يريد عبد الله بطل عند باب المسجد. نعم،
اذا لم يقم الحد على السارق.
نعم،
مقتول يد اليمنى.
اذا لم
نقم الحد على السارق لكونه مقتول يد
اليمنى. نعم،
او الاعور الذي قطع عينه، فكيف نضمنه؟
نعم،
يعني كيف يقام عليه الحد؟
ما يقام عليه الحد، لكن الإمام أن يعزه، لأن هذه عقوبة معصية ليس بأحد. نعم، سؤال جيد. يعني لو حاول السارق أن يجري عملية لرد يده هل يمكن من هذا؟ ها؟ لا يمكن، لأن المقصود نعم المقصود قطعها. طيب لو كان قصاصا يقتص منه ثم أراد أن يجري عملية لردها، هل نقول القصاص حصل؟ نعم، القصاص حصل لا شك، ما في إشكال. لكن هل نقول إنه إذا ردها نمنعه؟ الظاهر أن لا نمنعه، بخلاف السرقة. السرقة للشارع قصد في إتلاف هذه اليد، والقصاص المقصود منه أن تقطع يد الجاني كما قطعت يد المجني عليه. ولهذا لو أن المجني عليه لو فرض أنه رد يده وعادت سليمة 100% ما يقطع الجاني. وقت إخراجها من الحبس. نعم، بطرفي موجود؟ عبد الله بطرفي، شنو هذا؟ ما في هذا الورقة هذه بعد ذا بطرفي. ها؟
اليوم سافر عجل يمكن هذا الجواب. نعم ايش نعم لا 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 بد من اثنين. ايش نعم انسان في بلاد الكفر حرب يحاربون الان في بلاد الكفار وسرق يؤجل عليه اقامه الحد. نعم نعم ربع دينار والله هذا يختلف. يسأل أهل الذهب الذي يبيعون والدينار مثقال الدينار مثقال. نعم
ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء
أظن فمن تاب لا فمن تاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. هل انتهينا من الفوائد؟ ها؟ انتهينا منه؟ من؟ طيب اقرأها الآن من اللي كتبها؟ خمس الفوائد
أقرأ
على الشيخ. أقرأ
هو وجود قطع يد السارق والسارق.
نعم
أي أن قطع أيديهما مخاطر وفيه جميع الأمة. ثالثا وجوب القطع لكل سارقة. ثم ذكر الشروط
الشيخ. نعم
الرابع وجوب قطع يد السارق والسارقة وتقطع اليمنى كما فسرته قراءة ابن مسعود
بقطع اليمنى.
الخامس ان الجزاء مجزاء.
نعم
السادسه
فتح الجزيره. طيب فيها جزيره. بسم الله الرحمن الرحيم. من فوائد الايه الكريمه الرد على الجبريه وذلك من عده اوجه من جهه السارق من جهه القطع ومن جهه جزاء بما كسب ومن فوائد الايه الكريمه ذكرنا أن الجزاء من جنس العمل. من فوائد الآية الكريمة الحكمة في إيجاب الحدود لقول الله تبارك وتعالى نكالا من الله. والنكال هنا يكون للغير كما قال الله تعالى فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها. فإن من علم أن يده ستقطع بالسرقة سوف ينكل عنه ولا يسرق. ومن فوائد الآية الكريمة بيان أن الله سبحانه وتعالى مع كمال رحمته ورأفته فإنه شرع الحدود وأوجبها شرعها وأوجبها لأن ذلك عين الرحمة. إذ لولا الحدود لفشت بين الناس المعاصي لكن الحدود تردعهم إذا لم يردعهم الإيمان. ولهذا يقولون إذا خلى الإنسان من الوازع الديني فإنه يقرع بالرادع السلطان. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين من أسماء الله وهما العزة العزيز الحكيم وما أكثر ما يقترنان في القرآن الكريم لأن بهما تمام السلطة وكمالها. والعزيز
يعني أنه ذو العزة. والعزة ذكر ابن القيم رحمه الله لها ثلاثة معاني: العزة بمعنى الغلبة، ومنه قوله تعالى: ليخرجن الأعز منها الأذل، ومنها قول الشاعر: أين المفرد والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب. المعنى الثاني للعزة يعني أنه سبحانه وتعالى ممتنع عن كل نقص، مأخوذ من الأرض العزاز، يعني الصلبة التي لا يعني لا تنال إلا بقوة ومعاود كبيرة وحديدة. والثالث العزة التي هي كماله، أي كمال وصفه، وهو العزيز بعزة هي وصفه. فالعز حينئذ ثلاث معاني. أما الحكيم فإن الحكيم مشتق من معنيين: المعنى الأول الحكم، والمعنى الثاني الحكمة، لأن هذه المادة الحاء والكاف والميم تدل على هذين، على الحكم وعلى الحكمة، يعني الإحكام. فأما الحكم فإن حكم الله تعالى نوعان: النوع الأول الحكم القدري، والنوع الثاني الحكم الشرعي. مثال الأول قول الله تبارك وتعالى عن أخي يوسف: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، يعني يقدر. هذا حكم كوني، والحكم الكوني لا بد من وقوعه، إذا حكم الله تعالى بالشيء كونا فلا بد أن يقع. أما الحكم الشرعي فمثله قوله تعالى في سورة الممتحنة: ذلكم حكم الله يحكم بينكم، يعني حكما شرعيا. وأما قوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، فالظاهر أنها شاملة، وإن كان السياق يقتضي أن المراد به الحكم الشرعي، لكننا نقول إن السبب إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فقول من أحسن من الله حكما يشمل الحكم الكوني والحكم الشرعي. الحكم الكوني ذكرنا أنه لا بد من وقوعه. الحكم الشرعي إذا حكم الله على أحد بشيء شرعا هل يلزم منه الوقوع؟ الجواب لا، لأن من الناس من لم يحكم بما أنزل الله ولم يمتثل أمر الله فلا يلزم من الحكم الشرعي أن يقع المحكوم به، لأنه شرع، والشرع قد يخالف وقد يوافق. أما الحكمة فإنها وضع الشيء في مواضعه، على حد قول بعض السلف: إن الله تعالى لم يأمر بشيء فيقول العقل ليته لم يأمر به، ولم ينهى عن شيء فيقول العقل ليته لم ينهى عنه. فهي وضع الأشياء في مواضعها. وأنت إذا تأملت أحكام الله تعالى الكونية وأحكامه الشرعية وجدت أنها في موضعها، فإن أدرك ذلك عقلك فهذا المطلوب، وإن لم يدرك فسلم الأمر لمن له الحكمة البالغة. نجد الشرائع مطابقة للحكمة تماما: الطهارة، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، بر الوالدين، صلاة الأرحام وما أشبه ذلك، كلها مطابقة للحكمة. ونجد أيضا الأحكام الكونية مطابقة للحكمة: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، لماذا؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالفساد الذي يكون في البر أو في البحر هو فساد، لكنه لحكمة عظيمة، وهي أن يرجع الناس إلى دينه ويكف عما كسبت أيديه من المعاصي. وهلم جرا يعني أحكام الله الكونية والشرعية كلها مطابقة للحكمة، ولكن لا يلزم من كونها مطابقة للحكمة أن يفهم الحكمة كل أحد من الناس، قد تخفى على كثير من الناس وقد تخفى على بعض الناس دون بعض، وما خفي عليك فكله إلى عالم. لما سألت المرأة عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقي الصوم ولا تقي الصلاة، قالت عائشة كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذن مجرد كون هذا الشيء محكوما به من قبل الله شرعا فإننا نعلم أنه لحكمة، مجرد كون الشيء يقع في أحكام الله الكونية وإن كنا لا يظهر لنا المصلحة فيه فإننا نعلم أنه لحكمة، فعلينا أن نستسلم وأن لا نعارض وأن نقول وأن لا نقول كيف ولا لما، لأن ذلك فيه اعتراض. اللهم إلا رجلا يريد أن يسأل عن الحكمة حتى يطمئن قلبه وحتى يعرف من صفات الله ما يعرف. الحكمة قالوا إنها نوعان، حكمة غاية وحكمة وضع الشيء على ما هو عليه، هذه أيضا لها حكمة. ممكن نقول صورية وغائية، فالصورية أن يكون الشيء على هذه الصورة، كونه على هذه الصورة هذا حكمة، كون الصلوات مثلا خمسا وفي أوقات مختلفة هذه حكمة، كونها تنقطع على وتر هذه حكمة، لا صلاة الليل ولا صلاة النهار، صلاة النهار وترها المغرب وصلاة الليل وترها النافلة المعروف، هذه حكمة، كون هذه الأمور المشروعة لغاية أيضا حكمة. وهكذا أيضا المخلوقات هي على وضعها اللي عليه حكمة، والغاية التي تصل إليها هذه المخلوقات لا شك أنها حكمة. فصار الحكيم مشتق من الحكم والإحكام الذي هو الحكم، والحكم نوعان كوني وشرعي، والحكمة نوعان صورية وغائية. ومعنى صورية أي أن وجود الشيء على هذه الصورة المعينة حكمة، والغاية منه كذلك حكمة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة حسن الختام في الآيات الكريمة، وأنها مطابقة تماما للأحكام التي ختمت بها. العزة يعني الغلب، من معناها الغلبة، ولا شك أن إيجاب قطع الأيدي يدل على العزة والغلبة وكمال السلطة. الحكمة أيضا تناسب القطع لأن فيها حكما صارما، وفيها أيضا حكمة بالغة جزاء بما كسب نكالا من الله، فلذلك كانت الجملة والله عز وجل حكيم مطابقة تماما لما ذكر في الآية الكريمة من قطع يد السارق وبيان الحكمة من ذلك. ورأيت في كتاب السيوطي الإتقان أن أعرابيا سمع قارئا يقرأ يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، فاستنكر الأعرابي هذا وقال أعد الآية، فأعادها مرة ثانية باللفظ الأول والله غفور رحيم، ثم قال أعدها فأعادها مرتين أو ثلاثا ثم أعادها على الصواب، فقال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال الآن أصبت، لأنه عز وحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع. شوف كيف الفهم، وهو أعرابي ما درس، لكن واضح أن الله سبحانه وتعالى لو قال والله غفور رحيم ما ناسب وجوب القطع، هذا يناسب التوبة، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. أما القطع فإنه يناسب العزة والحكمة. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على كل ناعق يقول إن قطع الأيدي وحشية، وأن ذلك يستلزم أن يكون نصف الشعب أشل ليس له إلا يد واحد، مأخوذ من قوله والله عزيز حكيم. فيقال بل هذه هي عين الحكمة وعلم الصواب، لأنه لو ترك الناس لحصلت الفوضى وابتزاز الأموال والسطو على الآمنين، فكان قطع اليد لا شك أنه هو الحكمة. وانظر إلى الشعوب التي تطبق هذه الحدود الشرعية كيف تقل فيها الجريمة، وعلى العكس الشعوب التي لا تطبقها. وهذا كقول القائل إن قتل القاتل يعني كثرة إزهاق النفوس، وهذا أيضا مصادم تماما لقول الله تعالى ولكم في القصاص حياة. فالقصاص هو الحياة في الواقع، لنا فيه حياة، لأن من هم بالقتل ثم ذكر أنه سيقتل نعم امتنع وكف عن القتل، ثم ليعلم أن المقتول ظلما لا بد أن يقتل قاتل، يقول الله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، سلطانا شرعيا بأن له القصاص، وسلطانا قدريا بأن الله تعالى يمكن من العثور على هذا القاتل حتى يقتل. وهذا شيء مشاهد، دائما يقتل القاتل ويهرب وإذا به يأتي بقدر الله عز وجل. وهذا داخل في قوله فقد جعلنا لوليه سلطانا، أي قدريا وشرعيا، وكأن الأمر حاصل ولا بد. ولهذا قال فلا يسرف في القتل، كأنه قال لا بد أن يقتل أي ولي المقتول ظلما، ولكن لا يسرف في القتل، وذلك لأن ولي المقتول ظلما قد تأخذه الحمية والغضب فيسرف في القتل، فنهى الله عن ذلك وجعل الأمر قصاصا. طيب، يقول فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح، فمن تاب من بعد ظلمه، من هذه شرطية وهي عامة تعم السارق وغير السارق، كل إنسان يتوب من بعد ظلمه وأصلح ويصلح فإن الله يتوب عليه. يدخل فيها السارق أو لا؟ يدخل من باب أولى، لأنها في سياق الحكم على السارق، فإذا تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. والفائدة من هذا بعد ذكر اقطع أيديهما، الفائدة هو أن السارق قد تقطع يده، والحد هنا يكفر ما سبق من ذنب، لكنه في قرارة نفسه يريد أن يسرق إذا سنحت له الفرصة، فهل يتوب الله عليه في هذه الحال؟ لا، لأنه لم يتوب، لا بد أن يتوب. فلا يقال إنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من فعل شيئا من هذه القاذورات وأصيب به في الدنيا فإنه كفارة له، يعني الحدود كفارة، كما يدل عليها أيضا جزاء بما كسب، وهي فائدة لعلكم تلحقون بفوائد الآية، أن الحدود كفارة لقوله جزاء بما كسب ولا يضاعف الله عليه الجزاء. فنقول الآية الثانية فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح هي في من تاب من بعد إيش؟ من بعد إقامة الحد عليه بالقطع، القطع يكفر ما مضى، لكن إذا كان من نية هذا السارق أنه إذا تسنى له السرقة سرق، فهل يتوب الله عليه؟ لا، لأنه لم يتوب إلى الله. ومثله من قتل قصاصا أيضا، لو كان في قلبه أنه ما تاب من الفعل التي فعلها، وأنه لو تسنى له أن يقتل أحدا قتله، فإن القصاص لا يكفر عنه، لأن هذا فيما بينه وبين الله، وهو لم يتوب فيما بينه وبين الله. طيب، إذن لو قال قائل هل الآية تعارض الحديث بأن الحدود كفارة؟ الجواب لا، الحدود كفارة ليش؟ لما سبق ومضى. وأما ما يبقى في قلبه من إرادة المعصية فإنه لم يتوب. فمن تاب من بعد ظلمه ظلما، ظلم نفسه وظلم غيره، لأن المعصية إن تعدت إلى الغير ففيها ظلمان، ظلم النفس وظلم الغير، وإن كانت خاصة بالإسلام ففيها ظلم واحد وهو ظلم النفس. وعجب للإنسان المسكين أن يقدم على المعصية وهو يعلم أنه بذلك ظالم لنفسه، ولو أن أحدا أراد أن يظلمه لكان إيش؟ يدافع عن نفسه، يدافع عن نفسه ويمنعه من الظلم، فكيف لا يدافع عن نفسه بنفسه؟ ولكن الهوى يعمي ويصل. المهم أن قوله من بعد ظلمه يشمل ظلم نفسه وإيه؟ وظلم غيره. وقوله أصلح أي أصلح ما فسد بظلمه، لأن الظلم يفسد القلب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. فالمعاصي تفسد، فإذا أصلح فإن الله يتوب عليه، والإصلاح لتحقيق التوبة والعمل الصالح. وقوله فإن الله يتوب عليه، يتوب عليه أي يقبل توبته. واعلم أن لله تبارك وتعالى على عبده توبتين: الأول أو نعم التوبة الأولى التوفيق للتوبة، والتوبة الثانية قبولها من التائب. فمن الأول قوله تعالى: ثم تاب عليهم ليتوبوا. تاب عليهم قبل أن يتوبوا ولا بعد؟ قبل، بدليل قوله ليتوب. هذه التوبة توبة التوفيق، أن الله يوفق الإنسان للتوبة فيتوب إلى رب عز وجل. وأما قبول التوبة فمثل قوله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. ومثل هذه الآية: فإن الله يتوب عليه، أي يقبل توبته. وهل يصح بهذا إن الله يتوب عليه أن تكون بمعنى يوفقه للتوبة؟ نعم، لا، لقوله فمن تاب، فهو الآن قد وفق. فإن الله يتوب عليه أي من هذا الظلم الذي تاب منه، فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور عنه. طيب قوله من تاب وأصلح، نحن قلنا أصلح ما فسد بظلمه، وذلك بتدارك الواجب إن أمكن تداركه، وبالإقلاع عن المحرم فلا يستمر عليه. هذا هو الإصلاح ولا بد منه. فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. الجملة هنا جملة مؤكدة، جملة مؤكدة بإيش؟ بإن الله غفور رحيم، من أجل طمأنينة العبد التائب بأن توبته لن تذهب سدى. وقوله غفور رحيم هذان اسمان كريمان من أسماء الله مقترنان كثيرا في القرآن، لأن بالأول زوال المكروه وبالثاني حصول إيش؟ المحبوب. فالأول غفور يعني للذنوب، والثاني رحيم يعني أنه يوصل الخير إلى عباده بمقتضى رحمته سبحانه وتعالى. الغفور هنا اسم فاعل أو صفة مشبهة أو صيغة مبالغة؟ نقول الظاهر والله أعلم أنها صيغة مبالغة، وليست اسم فاعل. اسم الفاعل مثل قوله غافل الذنب وقابل التوب، لكن هذه صيغة مبالغة، وجاءت بصيغة المبالغة لكثرة غفران الله تعالى لعباده ولكثرة من غفر لهم، فما أكثر ما يغفر الله لنا ذنوبنا بما شرع لنا من أسباب المغفرة، وما أكثر الذين غفرت ذنوب. فلهذا جاء هذا الاسم بصيغة المبالغة. فما هي المغفرة؟ المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، هذا معناه. وإنما قلنا بهذا من أجل أن نطابق الوصف الحسي، الوصف المعنوي للوصف الحسي، لأنهم يقولون أنها مشتقة من المغفر، والمغفر هو ما يغطي به المقاتل رأسه يتقي به السهام. وإذا تأملت المغفر وجدت أنه حصل به إيش؟ شيئان، الستر والوقاية. إذن فالغفور معناه الساتر لذنوب عباده الواقي لهم من عذابه. وما أكثر الذنوب، لو أن الله تعالى أطلع الناس على ذنوبنا لا لكان كما قال القحطاني رحمه الله في النونية: والله لو علموا خبيئة سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني. يعني لو أن الله سبحانه وتعالى كشف الذنوب لكان الإنسان يهجر، لكن من لطفه عز وجل أنه يسترها، وفي النهاية لا يعاقب عليه، كما جاء في الحديث الصحيح أن الله تعالى يوم القيامة يخلو بعبده المؤمن وحده ويقرر بذنوبه، يقول فعلت كذا وفعلت كذا فعلت كذا، ويقر ما يستطيع أن ينكر، فيقول الله له: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، أقيك عذابها وعقوبتها مع سترها. رحيم أي ذو رحمة، ذو رحمة بالغة. قال الله تعالى: فإن كذبوك فقل ربكم إيش؟ ذو رحمة واسعة. والرحمة صفة حقيقية ثابتة لله عز وجل في القرآن والسنة وإجماع السلف. وقد أنكرها أهل التعطيل الذين حكموا على الله بعقولهم وتركوا الكتاب والسنة، لأن من أصول عقيدتهم أن تلقي الصفات من العقول، من العقول، فما اقتضى العقل نفيه وجب نفيه، وما اقتضى إثباته وجب إثباته، وما لم يقتض نفيه ولا إثباته توقفوا فيه. ويقول شيخ الإسلام إنهم انقسموا في قسمين: بعضهم توقف فيه وأكثرهم نفاه، قال لأنه لا بد من دليل إيجابي على ثبوته، وأنت ترى أن هذا الأصل الخبيث يستلزم تكذيب ما جاء في القرآن وإثبات ما لم يأتي في القرآن، لأنهم إذا قالوا إذا أثبت العقل شيئا أثبتناه، يعني سواء وجد في الكتاب والسنة أم لا، وإذا نفى شيئا نفيناه. هذا في معبودهم وإلههم يتصرفون هذا التصرف. ولا شك الإنسان إذا تأمل هذه القاعدة الخبيثة لوجدها خطرا عظيما، ولولا أنهم يعذرون بأنهم قالوا ذلك تأويلا لكان أمرهم خطيرا جدا. نحن نؤمن بأن الله تعالى رحمة، هم لا ينكرون الرحمة يعني إنكارا، يعني أنهم ينكرونها إنكار تكذيب، لكنهم ينكرونها إنكار تأويل، ولذلك لم يكفروا. لو أنهم أنكروها إنكار تكذيب إيش؟ لكفر، يعني هذا تكذيب الخبر، لكنهم ينكرونها إنكار تأويل ويقولون إن الرحمة استمع. الرحمة هي الثواب أو إرادة الثواب، إما الثواب، وتعلمون أن الثواب شيء منفصل عن الله عز وجل، مخلوق بائن من الله، وإرادة الثواب صفة في ذات الله، لكنهم يقرون بالإرادة، يثبتون الإرادة التي هي أحد أو التي هي إحدى الصفات السبع. وعجبا أنهم يثبتون الإرادة بطريق خفي وينكرون الرحمة مع أن طريقها واضح. الإرادة يقولون نحن نستدل بأن الله مريد بالتخصيص، يعني
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.